الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يغفر لكم ذنوبكم، وأن ييسر لكم أموركم، وأن يستجيب دعواتكم، وأن يتقبل صلواتكم، وأن يغفر ذنوبكم وزلاتكم. وبعد، غدا بإذن الله عز وجل العيد. ما هي الأحكام المتعلقة به؟ أولها صدقة الفطر. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام، يخرجها الإنسان صباح يوم العيد، ويجوز تقديمها باليوم واليومين. وثانيها التكبير، قال تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. التكبير يبتدئ من أذان المغرب، بدء أذان المغرب حينئذ يشرع لك أن تكبر، إلى صلاة العيد، وقيل إلى خطبة العيد. إذا كبر الخطيب يستحب لك أن تكبر معه. في سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر كبر الناس معه. التكبير يكون يستحب أن يكون للرجال برفع الصوت، لكن لا يكون تكبيرا جماعيا، يكبر كل وحده. من السنن المتعلقة بذلك أن يأكل الإنسان تمرات وترا قبل أن يذهب لصلاة العيد، كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل. ومن السنن أن تذهب للعيد من طريق وتعود من طريق آخر. وكذلك من السنن أداء صلاة العيد، والعلماء لهم ثلاثة أقوال في حكم صلاة العيد. فعند الحنفية أنها واجبة، وعند الجمهور أنها مستحبة، والقول الثالث أنها فرض كفاية، فرض كفاية، ولعله أرجح الأقوال في المسألة. من السنن أيضا الاغتسال يوم العيد قبل الصلاة، ومنها أيضا لبس الجديد. فقد ورد أن عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا اشتريت حلة تجعلها للوفد والعيد؟ كذلك من الأمور التي يحسن بالناس أن يفعلوها تقربا لله تعالى التواصل في هذا اليوم، وإغناء الفقير عن السؤال فيه بإعداد الطعام ونحوه لهم. فهذه بعض أحكام العيد. التهنئة في العيد في الأصل أنها من المباحات، لأنها من العادات، وبأي لفظ هن الإنسان صاحبه فلا بأس عليه في ذلك، لأن الأصل فيها هو الإباحة. بإذن الله عز وجل نأخذ في هذا اليوم عددا من أحكام الذكر، ونبتديه بالذكر الذي يقال بعد السلام من الصلاة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب ما يقول الرجل إذا سلم. قال: حدثنا مسدد قال أنبأنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن رواد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة
وراد
أحسن الله إليكم عن وراد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة: أي شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سلم من الصلاة؟ فأملاها المغيرة عليه وكتب إلى معاوية قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال حدثنا محمد بن عيسى قال أنبان بن علية عن الحجاج بن أبي عثمان عن أبي الزبير قال سمعت عبد الله بن الزبير ابن الزبير رضي الله عنه على المنبر يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون أهل النعمة والفضل والثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال أنبانا عبدة عن هشام بن عروة عن أبي الزبير قال كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يهلل بهن في دبر كل صلاة فذكر نحو هذا الدعاء وزاد فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه له النعمة. وساق بقية الحديث. قال حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي وهذا حديث مسدد قال أنبأنا المعتمر قال سمعت داود الطفاوي قال حدثني أبو مسلم البجلي عن زيد بن أرقم قال سمعت نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول وقال سليمان كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في دبر صلاته اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض. قال سليمان بن داود رب السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال أنبأنا أبي قال أنبأنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عمه الماجشون ابن أبي سلمة عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سلم من الصلاة قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. قال حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان عن عمرو بن مرة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن طليق بن قيس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم أعني ولا ربي أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر هداي إلي وانصرني على من بغى علي اللهم اجعلني لك شاكرا لك ذاكرا لك راهبا لك مطواعا إليك مخبتا أو منيبا ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. قال حدثنا مسدد قال أنبأنا يحيى عن سفيان قال سمعت عمرو بن مرة بإسناده ومعناه قال ويسر الهدى إلي ولم يقل هداي. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أنبأنا شعبة عن عاصم الأحوال عن خالد وخالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال أبو داود سمع سفيان من عمرو بن مرة قالوا 18 حديثا. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أنبأنا عيسى عن الأوزاعي عن أبي عمار عن أبي أسماء عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر 3 مرات ثم قال اللهم فذكر معنى حديث عائشة.
ذكر المؤلف هنا عددا من الأحاديث التي فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد سلامه من الصلاة المكتوبة، وهذا الذكر منه ما هو دعاء ومنه ما هو ذكر بتسبيح وتهليل واستغفار. ومن أمثلة ذلك آخر حديث في الباب حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينصرف من صلاته المراد بالانصراف هنا أن يقوم من مقعده الذي كان جالسا فيه لأداء الصلاة. استغفر 3 مرات ثم قال اللهم، فذكر الحديث. قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يقول الرجل إذا سلم. كلمة الرجل هنا ليست مرادة، وإنما المقصود المصلي، رجلا كان أو امرأة أو صبيا، فإن الأذكار الواردة في الباب تشرع للجميع. قوله إذا سلم يعني بعد انتهاء الصلاة، والغالب أن يكون في مجلسه الذي صلى فيه. وأورد المؤلف فيه حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة قال: لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق سوى الله، لا شريك له، أي لا يستحق أحد العبادة سواه، له الملك وله الحمد، ليس فيها يحيي ويميت، ولا وهو حي لا يموت. وإن كان قد ورد عند الطبراني، لكن في أصل الحديث الذي في البخاري ومسلم ليست فيه هذه الألفاظ: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، لا، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي من كان عنده مال أو مكانة أو وظيفة أو منصب في الدنيا لا ينتفع بذات هذه الأمور إلا إذا جعلها قربة لله. لا ينفع ذا الجد يعني صاحب الجدة من مال أو منصب أو غيره منك منصبه أو ماله يوم القيامة. وهذا فيه دلالة على أنه يقال هذا الذكر، وليس فيه زيادة ولا رادة لما قضيت كما يشتهر عند بعض الألسن. وظاهر حديث الباب أنه يقولها مرة واحدة، ولكن قد وقع عند أحمد وابن خزيمة أنه يقولها 3. في قوله هنا أن المغيرة بن شعبة كتبه، استفاد أو استدل به بعضهم على جواز كتب أذكار ما بعد الصلاة بحيث يقرأها الإنسان من ورقة، لا حرج عليه في ذلك، ويعد ممتثلا للسنة. وإن كان قول الإنسان لهذه الأذكار عن ظهر قلب أولى، لأنه أدعى لفهمها واستحضار الذهن في معناها. وأورد المؤلف بعده حديث عبد الله بن الزبير أنه علم أصحابه وهو على المنبر في تعليم الأحكام الفقهية على المنابر، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله مخلصين له الدين، أي عبادتنا كلها لله، وقيل طاعتنا لله ولو كره الكافرون. أهل النعمة، أي أنت أهل النعمة والفضل والثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال: يهلل في دبر كل صلاة، يعني بعد السلام من الصلاة. وأورد بعده حديث زيد بن أرقم، ولكن هذا الحديث ضعيف الإسناد، فيه داود الطفاوي وهو ضعيف. وبالتالي الأذكار المخصصة بوقت وجاءت بإسناد ضعيف لا يشرع لنا أن نقولها لعدم ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد المؤلف من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة قال: اللهم اغفر لي ما قدمت، يعني من التقصير أو الذنوب، وما أخرت، أي ما سأفعله مستقبلا، وما أسررت، أي ما أخفيت، وما أعلنت، أي ما أظهرت، وما أسرفت، أي ما تجاوزت به الحد، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، إما في الموت وإما في تقدير أمور الدنيا، لا إله إلا أنت. ثم أورد بعده حديث ابن عباس، وهو في الترمذي وابن ماجه وإسناده جيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء، لكن لفظ هذا الحديث ليس فيه أنه كان يقوله بعد السلام، وإنما كان يدعو بذلك دعاء عاما غير مخصص بوقت. قوله: ربي أعني، أي قوني على طاعتك، ولا تعن علي، أي لا تجعل الآخرين يتمكنون مني فيصرفوني عن طاعتك، وانصرني ولا تنصر علي، أي اجعل الغلبة لي، وامكر لي ولا تمكر علي. ما هو المكر؟ المكر التدبير الخفي، المكر التدبير الخفي، وقد يكون مكرا سيئا يسمى الخداع، وقد يكون ليس كذلك. ولذا قال تعالى: ولا يحيق المكر السيء، جعل السيء، إذا لا يذم منه إلا السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وقول هنا: ولذا قال: ويمكرون ويمكر الله، أي يدبر تدبيرا خفيا. واهدني، أي دلني الطريق المستقيم، ويسر هداي إلي، أي اجعل اتباع سبيل الهداية سهلا علي، وانصرني على من بغى علي، أي من ظلمني. ثم قال: اجعلني لك شاكرا. ما معنى شاكرا؟ يعني أثني بنعمك عليك، وأعترف بقلبي وأعترف بها بقلبي، وأصرف نعمك في مراضيك. لك ذاكرا بلسانه، لك راهبا، أي أخاف منك، خوف من الله عبادة عظيمة ولها آثار على العبد تبعده عن المعاصي. لك مطواعا، أي كثير الطاعة، إليك مخبتا، أي خاشعا، أو منيبا، أي رجاعا إليك. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، يعني امسح ذنبي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، يعني مكنني من محاجة المخالفين لشرعك، واهدي قلبي، وسدد لساني، أي اجعله واصلا إلى الهدف، فيشمل ترك اللغو في الكلام، ويشمل ترك ما لا فائدة منه من الكلام. واسلل سخيمة قلبي، أي ما في القلب من حقد أو غش. وفي بعض الألفاظ زاد: ويسر الهدى إلي. ثم روى عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم يعني من الصلاة المكتوبة قال اللهم أنت السلام. أي يسلم من العيوب والنقائص وهو السلام، فمن التجأ إليه أمن. ومنك السلام أي أن السلام والأمن والراحة تؤخذ منك يا ربنا. تباركت أي تعاظمت البركة منك وتعاليت. يا ذا الجلال والإكرام أي يا مستحق العظمة والإكرام، يعني يكرم أوليائه. ثم أورد حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر 3 مرات ثم قال اللهم، فذكر معنى حديث عائشة، وهذا حديث صحيح الإسناد. نعم. أستغفر الله.
قال رحمه الله باب في الاستغفار. قال حدثنا النفيلي قال أنبأنا مخلد بن يزيد قال أنبأنا عثمان بن واقد العمري عن أبي نصير عن مولى لأبي بكر الصديق رضي الله عنه عن أبي بكر الصديق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة. قال حدثنا سليمان بن حرب مسدد قال أنبأنا حماد عن ثابت عن أبي بردة عن الأغر المزني قال مسدد في حديثه وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في كل يوم 100 مرة. قال حدثنا الحسن بن علي قال أنبأنا أبو أسامة عن مالك بن مغول عن محمد بن سوقة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثني حفص بن عمر ابن مرة الشني قال حدثني أبي عمر بن مرة قال سمعت هلال بن يسار بن زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت أبي يحدثنيه عن جدي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف. قال حدثنا هشام بن عمار قال أنبأنا الوليد بن مسلم قال أنبأنا الحكم بن مصعب قال أنبأنا محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه أنه حدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه حدثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. قال حدثنا مسدد قال أنبأنا عبد الوارث حاء وحدثنا زياد بن أيوب قال أنبأنا إسماعيل المعنى عن عبد العزيز بن صهيب قال سأل قتادة أنسا أي دعوة كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر قال كان أكثر دعوة يدعو بها اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وزاد زياد وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه. قال حدثني يزيد بن خالد الرملي قال أنبأنا بن وهب قال أنبأنا عبد الرحمن بن شريح عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. قال حدثنا مسدد قال أنبأنا أبو عوانة عن عثمان بن المغيرة ابن المغيرة الثقفي عن علي بن ربيعة الأسدي عن أسماء ابن الحكم الفزاري قال سمعت علي رضي الله عنه يقول كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء ينفعني وإذا حدثني أحد من أصحابه استحلفته فإذا حلف لي صدقته. قال وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله إلى آخر الآية. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال أنبانا عبد الله بن يزيد المقري قال أنبانا حيوة بن شريح قال حدثني عقبة بن مسلم يقول حدثني أبو عبد الرحمن الحبولي عن السنابحي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ والله إني لأحبك والذي والله إني لأحبك. قال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأوصى بذلك معاذ الصنابحي وأوصى به الصنابحي وأبو عبد الرحمن. قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال أنبأنا ابن وهب عن الليث سعد أن حنين بن أبي الحكيم حدثه عن علي ابن رباح اللخمي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة. قال حدثنا أحمد بن علي بن سويد السدوسي قال أنبأنا أبو داود عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يدعو ثلاثا ويستغفر ثلاثا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن عبد العزيز بن عمر عن هلال عن عمر بن عبد العزيز عن ابن جعفر عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب الله الله ربي لا أشرك به شيئا. قال أبو داود هذا هلال مولى عمر بن عبد العزيز وابن جعفر هو عبد الله بن جعفر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أنبأنا حماد عن ثابت وعلي بن زيد وسعيد الجريري عن أبي عثمان النهدي أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فلما دنوا من المدينة كبر الناس ورفعوا أصواتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس إنكم لا تدعون أصم ولا غائب إن الذي تدعونه بينكم وبين أعناق ركابكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا موسى ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة فقلت وما هو قال لا حول ولا قوة إلا بالله. قال حدثنا مسدد قال أنبأنا يزيد بن زريع قال أنبأنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعري أنهم كانوا مع نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم يتصعدون في ثنية فجعل رجل كلما على الثنية نادى لا إله إلا الله والله أكبر فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تنادون أصم ولا غائب. ثم قال يا عبد الله بن قيس فذكره فذكر معناه. قال حدثنا أبو صالح محبوب بن قال أنبأنا أبو إسحاق الفزاري عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى بهذا الحديث وقال فيه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم. قال حدثنا محمد بن رافع قال أنبأنا أبو الحسين زيد بن الحباب قال أنبأنا عبد الرحمن بن شريح الإسكندراني قال حدثني أبو هاني الخولاني أنه سمع أبا علي الجنبي أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال حدثنا سليمان بن داود العتكي قال أنبأنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من صلى علي واحدة فصلى الله عليه عشرا. قال حدثنا الحسن بن علي قال أنبأنا الحسين بن علي الجعفي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قال فقالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قالوا قال يقولون بليت. قال إن الله تبارك وتعالى حرم على الأرض أجساد الأنبياء صلى الله عليهم وسلم.
هذه أحاديث ذكرها المؤلف في باب الاستغفار وبعضها له علاقة بالذكر الذي يكون بعد الصلاة. أورد في أول حديث أبي بكر ما أصر من استغفر الإصرار على الذنب أي العزيمة على الاستمرار عليه. وهذا الخبر ضعيف الإسناد لجهالة مولى أبي بكر ولضعف عثمان بن واقد، بالتالي لا يصح أن يؤخذ منه حكم شرعي. وأورد بعد حديث الأغر المزني وهو من الصحابة، وقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قلبي، أي ليغطى على قلبي، يريد بذلك أثر شياطين الإنس والجن. قال وإني لأستغفر الله في كل يوم 100 مرة، لكثرة الاستغفار من النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله ليغان على قلبي أي يغطى عليه. وإني لأستغفر الله، وإني لأستغفر الله في كل يوم 100 مرة، هذا في فضيلة الاستغفار ويضم أجر ثواب صاحبه. وأورد فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي. هذا في فضيلة ابن فضيلة الصحابة الذين حرصوا على نقل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وفضيلة من قال هذا الذكر لأنه يتبع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأورد المؤلف بعده حديث زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الزحف. هذا الخبر وقع في إسناده اختلاف كثير، لأن من رواية هلال بن يسار عن أبيه عن جده، وقد وقع في بعض كتب الحديث بلال ابن يسار بالباء هنا هلال، وليس لهذا الإسناد رواية في الأحاديث إلا هذا الخبر. أورد المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال أورد المؤلف بعد حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وهذا الخبر ضعيف الإسناد، الحكم بن مصعب لا يحتج به وليس من الثقات، بالتالي هو هذا خبر ضعيف. لكن هذا الخبر لا يقرر حكما جديدا، ولذلك كان كثير من أهل العلم يرى صحة الاستشهاد به، إنه لا يثبت حكما جديدا وإنما يرغب الناس في الاستغفار. وأورد من حديث عبد العزيز بن صهيب أن قتادة سأل أنسا أي دعوة كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، فقال كان أكثر دعوة يدعو بها اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة أدخل هذا اللفظ في هذه الدعوة. ثم روى عن سهل بن حنيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله الشهادة الموت في سبيله بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ولذلك نية المؤمن خير من عمله. ثم أورد من حديث علي رضي الله عنه في صلاة التوبة. حديث الباب حديث الإسناد جيد، ولذلك هذا الحديث يدل على أن التوبة يشرع لها صلاة مستقلة، يصلي ركعتين يكثر فيها من الاستغفار. قال: ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور، أي الوضوء والاغتسال، ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر له أو إلا غفر الله له. ثم أورد من حديث معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده، الأخذ باليد دليل على التآلف بينهم، وقال: يا معاذ، والله إني لا أحبك. فيه أن من أحب أحدا يستحب أن يخبره. قال: يا معاذ، والله إني لا أحبك. فقال: أوصيك يا معاذ، في توصية الصالحين بعضهم بعضا التذكير بالأعمال الصالحة، لا تدعن، أي لا تترك، في دبر كل صلاة، أي بعد الفراغ منها، تقول: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والرواة هذا الخبر يوصي بعضهم بعضا بقول هذا الذكر. ثم أورد المؤلف من حديث عقبة بن عامر قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة، في مشروعية قراءتها في عند الفراغ من أي صلاة. ما هي المعوذات؟ ها؟ جواب ناقص. سورة الفلق، سورة الناس، وسورة الإخلاص. ما قال بالمعوذتين، قال بالمعوذات. لما قال بالمعوذات قلنا يحتاج إلى سورة ثالثة فتكون سورة الإخلاص، ولذلك يشرع قراءة هذه السور الثلاث في دبر كل صلاة، في دبر كل صلاة. وأورد المؤلف بعده حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يدعو ثلاثا، أن يعني يكرر الدعاء ثلاث مرات، وأن يستغفر ثلاثا، ليدل على شدة الرغبة فيما عند الله تكرار الدعاء. ثم أورد من حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها: ألا أعلمك كلمات تقوليهن عند الكرب؟ وهذا الخبر ورد بإسنادين، أحدهما متصل والآخر منقطع، بالتالي يتردد العلماء في تصحيحه. ثم أورد المؤلف من حديث أبي موسى قال: كنت عند مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في استحباب السفر مع ذوي الفضل والعلم والقرب منهم ليستفيد الإنسان منهم. قال: فلما دنونا من المدينة كبر الناس ورفعوا أصواتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إنكم لا تدعون أصم. من هو الأصم؟ الذي لا يسمع. لا تدعون أصم ولا غائبا. ما الذي أحوجكم إلى رفع الصوت؟ ومن آداب الداعي أن يدعو بخفية: ادعوا ربكم تضرعا خفية، قدم الفاء. ولذلك من يدعو في المواطن، في هذا المسجد، في المواطن التي لا ينتبه لها،
حري بأن يستجاب لها أكثر ممن يدعو عند الكعبة، هذا بخفية. قال: أيها الناس إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إن الذي تدعونه بينكم وبين أعناق ركابكم، فالله محيط بكل شيء. ثم ليس بذاته، ذاته فوق السماوات العلو. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا موسى، عبد الله بن قيس الأشعري، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ ما تريدون كنوز الجنة؟ فقلت: وما هو يا رسول الله؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الحديث في إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، لكن لم ينفرد به. ثم أورد المؤلف من حديث أبي موسى الأشعري أنهم كانوا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم وهم يتصعدون في ثنية، ثنية الطريق الذي في وسط الجبل الطريق، فجعل رجل كلما على الثنية نادى: لا إله إلا الله والله أكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تنادون أصم ولا غائبة. ثم قال: يا عبد الله بن قيس، فذكر معناه. وأورد من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، أي اطمئنوا وارفقوا بأنفسكم ولا ترفعوا أصواتكم. ثم روى من حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال رضيت بالله ربا، خالقا رازقا متصرفا في الكون معبودا، وبالإسلام دينا، رضيت بالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وجبت له الجنة. ذلك كثير من أهل العلم يستحب أن يقال هذا في الأدعية. ثم روى من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرا. ما معنى الصلاة على النبي؟ ها تقولون كلكم اللهم صل على محمد ولا تعرفون معناها؟ أحد أمرين: إما أنك تطلب من الله أن يثني عليه، وإما أنك تدعو له، لأن يعني الصلاة في اللغة إما الثناء وإما الدعاء، فسرها بمعناها في اللغة، فسرها بمعناها اللغوي. طيب، من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم وجبت له الجنة، إن هذا أساس دين الإسلام. ولا يعني هذا أن يكون ممن يدخل الجنة ابتداء، قد يدخل النار فيمحص ثم يدخل الجنة. قال عن أبي هريرة: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرا، أي أثنى الله عليه. ثم روى من حديث أوس بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قال: فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني تحولت عظامك إلى أن تكون رمادا أو ترابا. فقال الله عز وجل إن الله تبارك وتعالى حرم على الأنبياء أجساد، حرم على الأرض أجساد الأنبياء. ما تأكل أجساد الأنبياء. هذا بعض الأخبار الواردة في سنن الإمام أبي داود غفر الله له. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منكم صيام شهر رمضان وقيامه، وأن يجعلكم ممن استمر على الطاعات بعد انتهائه، وأن يجعلكم موفقين في كل أموركم. اللهم أحي قلوبنا جميعا بالأمن والإيمان، اللهم أحي قلوبنا بمخافتك ومهابتك ورجائك والتوكل عليك. اللهم يا حي يا قيوم اغفر ذنوب جميع المسلمين، وألف ذات بينهم، وأصلح أحوالهم، واجعلهم أمة واحدة يعاون بعضهم بعضا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم وجزاكم الله عنا كل خير. يقول السائل: متى يقال هذا الدعاء؟ اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك دبر كل الصلاة. هل الدبر هنا بعد التسليم أو قبله؟
جماهير أهل العلم على أن ألفاظ الدبر التي في الصلاة تكون بعد السلام منها، ويستدلون على ذلك بأن هناك أحاديث ورد فيها الدبر هي بالاتفاق تكون بعد السلام، كما في حديث تسبحون الله وتحمدونه وتكبرونه دبر كل صلاة 33. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: بالنسبة للأذكار المفروضة بعد الصلاة، إذا فصل بينها المرء بصلاة الجنازة أو بكلام، هل يجوز ذلك؟
الفصل اليسير بين هذه الأذكار وبين الصلاة لا حرج فيه، من ذلك تعلق بصلاة الجنازة ونحوه. نعم.
حسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز الدعاء للميت في صلاة الجنازة بغير اللغة العربية؟
الأظهر جواز ذلك إذ لم يرد فيه منع، خصوصا لمن كان لا يحسن العربية. ما إذا أحسن الإنسان العربية فألفاظ العربية أجمع، وألفاظ العربية ألفاظ مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أثابكم الله. يقول السائل: ما الراجح في خطبة العيد، هل هي واحدة أم خطبتان؟
الأحاديث التي وردت في الجمعة يذكر فيها ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اللفظ لا يدل على أنها خطبة واحدة فقط ولا على أنها خطبتان، محتمل. وقد جاء ومذاهب الأئمة الأربعة على استحباب أن يكون هناك خطبتان ل العيد، وقد ويستدل بعضهم بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الرجال ثم ذهب إلى النساء فخطب فيهن، قالوا هنا خطبتان. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: بعد أيام نرجع إلى الديار، كيف يحافظ المسلم على الهمة التي وجدها في البيت الحرام؟
العمل هنا أو الصلاة هنا مضاعفة بمئة ألف صلاة، ليس كذلك؟ طيب، إذا رجعنا إلى البلد نريد أن نكون على النصف أقل شيء، أو تريدون الربع أو 10%؟ 10%. طيب، هنا الصلاة بمئة ألف صلاة كذا، خلك ما تأخذ إلا 1%، إذا صليت كنت تصلي هنا صلاة واحدة، هناك صلي 1000 صلاة عشان تأخذ 1%، أليس كذلك؟ 100,000 صلاة. طيب هنا تصلي لمن؟ والله معبود في مكة فقط، في كل مكان. طيب مراقبة الله لك خاصة بمكة حتى تكثر من النوافل فيها، ليست خاصة في مكة. طيب رجاؤك لله وأملك في فضل الله هل يختص بكونك في مكة؟ ايش تقولون؟ لا. حينئذ هذه العبادات ينبغي أن نجعلها في جميع أيام سنتنا، لأن من نعبده هنا هو من نعبده هناك، ومن نرجوه ونخافه ونستشعر مراقبته كما أنه هنا هو هناك، أليس كذلك؟ ثم العبادة عند وجود أهل الصلاح والخير فيها أجر وثواب، لكن العبادة في مواطن الغفلات أجرها أعظم وثوابها أكثر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من ورائكم أيام الصبر، للشهيد فيها أجر 50 شهيدا. قالوا منا ولا منهم يا رسول الله؟ قال بل منكم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي، ما تضطرب الأمور تصير فوضى. أهل العبادة هؤلاء يعظم أجرهم ويكثر ثوابهم. إذا وجدت في زمن الغفلة أو في بلد الغفلة أكثر ينفع الله عز وجل بك، وتطرد عنك الشياطين وتطرد الشياطين عمن حولك من جيرانك ونحوهم. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل ما هي أهمية الأمن في الشرع وما
إيش
هو
أهمية
الأمن؟
الأمن
وما هو دور طلاب العلم والمسلمون عامة؟
مسلمين
والمسلمين عامة.
جاءت النصوص ببيان أن الأمن نعمة، والنعم نحن مأمورون بالمحافظة عليها. قال تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بل جعل الأمن مطلبا يطلبه الأنبياء، ولذا دعا إبراهيم عليه السلام اجعل هذا البلد آمنا، ولا اجعله بلدا آمنا، ولا اجعل هذا البلد، سورتان. لماذا فرق بينهما؟ مرة بالتنكير بلدا، ومرة بالتعريف البلد. عجيب. في سورة البقرة بلدا بالتنكير، لأن والآية التي بعدها وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، معناه البيت لم يبنى بعد، ولذا نكره. في سورة إبراهيم بعد دعاء بعد بناء البيت، ولذا قال البلد، وجعل هذا البلد آمنا بعد بناء البيت. وهذا يدلك على أنه دعا بالأمن قبل البناء وبعد البناء، قبل البناء وبعد البناء. بل قد جعل الله عز وجل الأمن ثوابا وجزاء لأهل التوحيد والإيمان والعمل الصالح، كما قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ولذلك يجب على كل مؤمن أن يسعى للمحافظة على هذه النعمة، ومن أوجه المحافظة على هذه النعمة التذكير بها وشكر الله عليها، كما قال: لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن المحافظة عليها التبليغ عن أي حركة مريبة، لو وجد الإنسان حركة مريبة بلغ عنها، حفظ الله أرواحا وحفظ الله أعضاء ودماء تكون أنت بسببها. يرجى معها أن يدخل الإنسان في قول الله تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وهؤلاء الذين يعبثون في الأمن أو يريدون العبث في الأمن استحوذ عليهم الشيطان وأنساهم ما ورد من النصوص من شدة التعنيف على انتهاك حرمة الدم الحرام. ولذلك إذا وجد من الشخص شيء من الاندفاع مع هذه الحركات التي فيها استحلال للدم الحرام، يتقرب المؤمن إلى ربه بالإخبار عنها والتبليغ عنها، يرجو بذلك عظم الأجر والثواب المرتب عليه على هذا الأمر التبليغ، ولو كان قريبا أو صديقا أو بينك وبينه صلة، لأنك بذلك تحسن إليه، لأن في رأسه لوثة كونه يدخل السجن، وحتى يبعد الله ما في ذهنه من اللوثة خير له من أن يقتل نفسه ويقتل معه غيره، فيدخل في قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا إيش جزاؤه؟ جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيمة. ومن الأمور المتعلقة بهذا مساعدة ذوي أو رجال الأمن في ترتيب وتهيئة ما لديهم، لأن من مهامهم تفقد أحوال من يمر بين أيديهم لئلا يكون معه شيء مما يؤذي المسلمين. وهذه الفرقة التي ظهرت بين أيدينا ليس شأنها شأن أهل الإيمان، طريقتهم الغدو إلى بيوت الله والتفجير بأهلها، وشأن أتباعهم قتل قراباتهم، هذا يقتل أمه وهذا يقتل أباه وهذا يقتل أخاه وذاك يقتل خاله وهذا يقتل ابن عمه، وليس في شأن من شأن أتباعهم تدين، بل هم أبعد الناس عن التدين. ولذلك منافرة هذه الفرقة، خصوصا إذا علمنا أن قادتها لهم تاريخ في محاربة الله ورسوله، في الانتماء إلى أحزاب لا تعترف بالله ربا ولا بالإسلام دينا ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فحينئذ يعلم المرء حقيقة هؤلاء، والكلام فيهم يطول. غفر الله ذنوبكم وختم الله لكم شهر رمضان بخير، وجعلكم ممن أدرك رمضان الآتي فصامه وقامه ومكن من الإتيان إلى بيت الله الحرام و فتح الله لكم أبواب الخير والرزق مما يجعلكم تكسبونه من حلال وتنفقونه في طاعة، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يحقن دماءهم، وأن يكفيهم شر خطط أعدائهم، وأن يكفيهم شر أنفسهم. اللهم اكفنا شر أنفسنا، اللهم اكفنا شر أنفسنا، اللهم اكفنا شر أنفسنا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.